بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ثبوت خيار المجلس للوكيل في إيقاع الصيغة واختار المصنف فيه أنه لا يثبت له لجملة من الأدلة تقدمت. ثم سألنا هذا السؤال بعد أن لم يثبت للوكيلين، فهل يثبت للموكلين أو لا؟ قال فيه إشكال، ومنشأ الإشكال إمكان تصوير الوجهين كالعادة في منشئية الإشكال والتردد. وجه لعدم الثبوت وآخر للثبوت. أما وجه عدم الثبوت فأيضا من وجهين، أولهما أن ظاهر النص عندما يقال البيعان بالخيار إرادة المتعاقدين، من باعا بالفعل لا مطلق من يصح، نسبة البيع إليه وإن لم يكن مباشرا لعقده. واضح؟ ومن الواضح أن الموكلين في الفرض لم يباشرا، إذن المفروض أن لهما وكيلين في إجراء الصيغ. والوجه الثاني ما ذكروه من أنه لو حلف لا أبيع مالي فوكل في بيعه، يعني باعه من خلال وكيل، لم يحنث. وليس ذلك إلا من جهة أن فعل الوكيل، العقد الصادر من الوكيل، لا يسند إلى الموكل، فلا يقال هو باع. وإذا لم يقال هو باع ولا يصدق عليه بيع الذي هو موضوع ثبوت الخيار في الحديث، فلا يثبت له. هذا من جهة أخرى، وهذا وجه الثبوت، وأيضا قد يقال إنهما وجهان أو وجه وجواب عن آخر. فأولا نقول إن الوكيلين فيما نحن فيه من الوكيلين في مجرد إيقاع العقد ليسا إلا كالآلة للأصيلين، وإنما يباشر الأصيلان كل المعاملة وشؤونها كلها، يتكلمان، يتقاولان، يتفاوضان، يساوم أحدهما الآخر، ينهيان كل ذلك، يحددان المبيع والثمن والشروط، ثم يقول كل منهما لوكيله تعال أجر الصيغة. فليس إلا آلة، لا قلت أمس لا بمعنى فاقد الاختيار من الآلة، كما في الصغير أو الدابة. الدابة مثلا، أنت دابة المعلمة التي تحفظ الطريق وتضع عليها المتاع، تضربها ضربة تسير إلى المكان المعلوم توصله، يأخذون المتاع عن ظهرها يضربونها أخرى تعود إليك. هذه آلة، لكن هذه آلة غير مختارة تقريبا، غير شاعر، يعني لا تدرك لا تفهم ولا تختار الفعل، ولكن علمت بنحو من الأنحاء. الصبي مثلا فاقد التمييز إذا كان يمكن في هذا المعنى نفس الشيء، فضلا عن الآلات الأخرى التي هي آلة بالمعنى الحقيقي للآلة، سلم هنا حبل هناك وأشياء من هذا القبيل، هذه آلات كلها غير مختار. هنا هذا الوكيل وجود موجود شاعر مختار مدرك باختياره يفعل، يقبل الوكالة ويفعل بمقتضاها، فمعنى كوني آلة أنه وسيلة بهذا المعنى، هو للأصيل وسيلة إلى تحقيق وقوع العقد في الخارج، ليس أكثر من هذا بهذا المعنى. إذن هما كالآلة، والفعل الصادر عنهما ينسب إلى الأصيلين نسبة رائجة شائعة متعارفة ليست بقليلة، ما يصحح أن يكون نسبة الفعل فعلهما إلى الأصيلين على الحقيقة عرفا، فيقال في موردهما هذان أي الأصيلان هما اللذان باعا واشتريا، يعني أحدهما باع الآخر اشترى على الحقيقة. ولذا لأجل هذه النسبة وشيوعها وكونها بذلك حقيقة عرفية، لو قيل باع فلان مالا لم يتبادر من هذا الكلام مباشرته للبيع، إذ يجوز ما دام يصح أن يقال باع حقيقة ولو أنه باع من خلال وكيل في إجراء الصيغة، ويجوز أن يكون في الفرض قد باع من خلال وكيل، وهذا أحد فرضي أو فردي صدق باع على الحقيقة، فلماذا يتبادر منه فرد واحد وهو خصوص ما لو باشر العقد؟ ما دام لهذا المعنى فردان، بيعه بالمباشرة وبيعه من خلال الوكيل في العقد، كلاهما يصدق أنه هو باع وعلى الحقيقة، فلماذا يتبادر عند إطلاق باع فلان ماله أنه باعه بالمباشرة؟ لا وجه له، المعنى معنى جامع بين فردين، فيتبادر هذا المعنى من دون خصوصيات أحد الفردين. وأما ما ذكر في وجه عدم الثبوت من أنه لو حلف لا أبيع مالي فوكل فباعه الوكيل لم يحنث، فهذا يقول المصنف ممنوع، مجرد التوكيل لا يمنع الحنث، وأطلق هذا الكلام، وتوضيحه أن في القضية صورة، الأولى يرحمكم الله أنه حلف على أن لا يبيع بمعنى أن لا يباشر، أن الحلف كالنذر والعهد وأمثال هذا يتبع القصد، فيسأل ماذا قصد يرحمكم الله، فلنفرض في الأول قصد الحلف على عدم المباشرة، ولا إشكال في مثل الفرض أنه إذا وكل شخصا في البيع لا يحنث، لأن بيع الوكيل ليس بيعا مباشرا. الثاني أن يحلف لا يبيع بمعنى لا ينقل هذا المال عنه، لا يخرجه عنه، واضح؟ والله لا أبيع داري، يعني هذه لا تخرج عني أبدا. أعم من أن يكون ذلك بالمباشرة أو عبر الوكيل، ولا إشكال في هذا الفرض أنه لو وكل في بيعها يحنث لأنه أخرجها ونقلها عن ملكه. إذن فيما لو عين وقصد المباشرة لا يحنث، وفيما لو عين المطلق الأعم وقصده يحنث. يبقى الكلام فيما لو أطلق. قال: والله لا أبيع داري. ولو سألته ماذا قصدت، قصدت المباشرة أو الأعام، يقول: ما أدري، لم ألتفت، وإنما سقت اللفظ هكذا على إطلاقه. ففي مثله نقول مثلا: المتبادر منه إرادة عدم النقل، والله لا أبيع، يعني ليس بالضرورة بالمباشرة، يعني لا أخرجه عني، لا أنقله. لو قال مثلا: والله لا أبيع داري إلى فلان، ما كان المقصود من هذا عرفا متبادرا بالتبادر؟ ما الذي يقصد منه؟ يعني مالي هذا لا يصير إلى فلان، سواء بالمباشرة أو بالوكالة، لا أبيع إلى فلان، لا يصير هذا عنده ولا ينتقل إليه، فالحلف على نقله، على ترك نقله، واضح؟ هذا هو المتبادر. وإذا كان هكذا فيكون كالثاني، وقد عرفت أنه على الثاني يحنث. إذن إطلاقهم أنه لو قال: لا والله لا أبيع مالي، فوكل في بيعه، إطلاقهم أنه لا يحنث، هذا ليس بصحيح. فيما لو عين في بعض صوره، في إحدى صورتين، يحنث، وهي ما لو أطلق الأعم الشامل المباشر وغيره، يعني قصد الإطلاق. وفيما لو لم يعين وأطلق ولم يقصد شيئا، قد عرفت أيضا أن المتبادر منه إرادة عدم النقل أعم من المباشرة والتوكيل، فيحنث به أيضا. فكيف يقال إنه بالتوكيل لا يحنث؟ هذا بناء على هذا يكون الأقوى ثبوت الخيار للموكلين، ولكن مع حضورهما في مجلس العقد على ما تقدم في عبارة العلامة وعلى ما يقتضيه الأدلة، لأن الدليل يقول: ما لم يفترقا. ومعنى ما لم يفترقا، ما لم يحصل افتراق، يعني ما كانا في حالة اجتماع التي نعبر عنها بالحضور، حضور المجلس إلى آخره. وقد بينا أول البحث ما المراد بالمجلس. نعم،
عندي السؤال مولانا، أنه البيع عادة يستعمل بمعنى المصدر، إذا كان بمعنى المصدر مش اسم المصدر، يكون هو الفعل وإجراء الصيغة، وبالتالي حتى عند الإطلاق المفروض أن لا يشمل
حتى لو كان بالمعنى المصدري، فهناك معنى للبيع مصدري يقتضي المباشرة، يعني ما أخذ فيه المباشرة، أو أحد فرديه ما أخذ فيه المباشرة يباشر العقد. والمعنى الآخر المصدري يكفي صحة نسبته إليه ولو حال صدور العقد من الآخر، هذا معنى المصدر الآن، وينسب إليه، واضح؟ ولو أن العقد والصيغة تصدر من الآخر،
يكون معنيان للمصدر.
لا أقول معنيان للمصدر، مرة تأخذ معنى واحد للمصدر، مرة تأخذ وهو حصول هذا الحدث، ها؟ الملحوظ فيه معنى الحدث المنتسب إلى الفاعل، لكن مرة تلحظه بمباشرة العقد وأخرى بلا مباشرة. إذا كان بمباشرة العقد فيتولى كل شيء والصيغة، إذا كان بلا مباشرة العقد فيتولى كل شيء دون الصيغة، وتولي الآخر الصيغة لا ينافي نسبته إليه مصدريا حينئذ، على ما قلنا قبل قليل، واضح؟ لأن ما ينسب إليه حينئذ معنى اسم مصدري، متوضح؟ طيب، إذن الأقوى ثبوته للموكلين، لكن مع حضورهما المجلس، في مجلس العقد. ما المراد بمجلس العقد الذي يعتبر فيه، أو الذي يعتبر في ثبوت الخيار حضورهما فيه؟ يقول: المراد مجلسهما المضاف إلى العقد عرفا، باعتبار أن هنا وكيلين والوكيلان يجريان الصيغة، فالعقد مجلسه مجلس الوكيلين بالدقة، لكن بالنسبة إلى الموكلين لهما مجلس أيضا، قد يكونان مع الوكيلين في مجلس واحد، فمجلس العقد مجلس عقد الجميع، وقد لا يكونان معهما ما دام لهما وكيلان، فليس بالضرورة أن يكونا معهما، فحضورهما بحسبهما، أي وجودهما في مجلس هو مجلسهما، كان مجلس الوكيلين أو لا، المهم أن ينسب إلى العقد عرفا، هذا المجلس لهما ينسب إلى العقد، يقال بالنسبة إليهما هذا مجلس العقد. فمثلا لو تكلما وتفاوضا وتساوما هنا والوكيلان حاضران وانتهى الأمر ثم افترقا ثم خرجا، لافترقا إلى مكان غير بعيد مثلا وجلسا هناك وتركا الأمر إلى الوكيلين وأخذا يتحدثا في أمور أخرى مطلعين على أن الوكيلين الآن يجريان الصيغة، فإن هذا الذي هما فيه مجلس لهما، لكن لا يقال هو مجلس عقدهما، فإنهما بتا شؤون هذا العقد والمعاوضة في موضع آخر مثلا، فمجرد اطلاعهما من حيثهما على جريان العقد في مجلسه لا يجعل مجلسهما الذي يطلعان منه على مجلس العقد مجلس العقد بالنسبة إليهما، مجلس عقد لهما. نعم لو كانا من أول الأمر في ذاك الموضع ويشرفان على الوكيلين ككونهما على سطح أو شرفة والوكيلان في الدار أو عند باب الدار في الزقاق، تكلما من حيثهما وتفاوضا وحسما الأمر والوكيلان يسمعان، هذا مجلس عقدهما. ثم لما فرغا أشار كل إلى وكيله أن أجري الصيغة عندكما حيث أنتما، وطبعا على كل حال بالنسبة إلى مجريي الصيغة مجلس الإجراء مجلس العقد بالنسبة لهما، ومجلس العقد على الإطلاق، العقد وقع هنا، لكن بالنسبة إلى الموكلين هذا المجلس على الشرفة أو السطح هو مجلس العقد بالنسبة إليهما، مجلس أتم فيه كل ما يحتاج إليه من شؤون المعاوضة وأشرفا فيه أو من على الوكيلين يطلعان على إجرائه إجراء العقد بإشارتهما، هذا عرف مجلس عقدهما مثلا، هكذا هو المقصود. أقرأ هذا المقدار، قال فيه إشكال من أن الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان فلا يعم الموكلين، وأيضا ذكروا أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله، إذن بيع الوكيل لا يصدق أنه بيع هذا الحالف، وإلا لكان حنث، وإذا لم يصدق هو ليس ببيع فلا خيار له، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ومن أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين، ونسبة الفعل فعل الوكيلين إليهما أي المالكين شائعة متعارفة نسبة حقيقية عرفا، هذا معنى شائع، شائع في العرف يعني حقيقية عرفا، ولذا لا يتبادر من قوله باع فلان ملكه الكذائي باع داره مثلا، لا يتبادر كونه مباشرا بالصيغة، لأن نسبة فعل الوكيل هنا إلى المالك حقيقية، وأحد فردي هذا المعنى حقيقة هو البيع بمباشرة الوكيل، والفرد الآخر بيع بمباشرة المالك نفسه، فإذا قيل باع فليس يعني أنه باشر، بل يعني أنه أخرجه عن ملكه الأعم من أن يكون باشر فيه، أو يعني باشر صيغته، أو باشره باشر الصيغة الوكيل. لكن يصدق بالمعنى المصدري تتمة الكلام، حتى ولو باشر الوكيل الصيغة يصدق بالمعنى المصدري أنه هو باع أيضا. وكذلك ذاك الذي قال نسبة الفعل إليهما شائع، بمعناه الفعل الحدثي الذي يقتضي الانتساب إلى فاعل، بمعناه المصدري نسبته إليه شائعة. وعدم الحنث بمجرد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع، فالأقوى ثبوته للمالكين ولكن مع حضورهما في مجلس العقد. لكن ما المراد بمجلس العقد الذي يعتبر حضورهما فيه؟ فإنهما حيث كان لهما وكيلان يجريان الصيغة، مجلس العقد على الحقيقة حيث جرى العقد على الحقيقة يعني كصيغة هو ذاك الذي فيه الوكيلان، وقد يكون المالكان فيه فيكونان في مجلس العقد على الإطلاق حتى مجلس صيغة العقد، وقد لا يكونان فيه، فلهذا يعني أنهما لم يكونا في مجلس العقد أصلا، ولا يثبت لهما خيار لأنهما غير حاضرين. يقول لا، فإنهما من حيث لهما وكيلان يتوليان إجراء الصيغة، ومن حيث إنه ينسب العقد والبيع كله إليهما نسبة حقيقية، قد يكون لهما مجلس عقد غير مجلس إيقاع الصيغة. فما المراد به؟ يقول والمراد به مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد، مجلس لهما لكن يضاف إلى العقد، ولو عرفا ولو لا، يعني عرفا يعني ولو من جهة أنه وإن لم يقع فيه العقد لكن يسمى أيضا مجلس عقد، أصلا كل شؤونه بتت في هذا العقد في هذا المجلس. فلو جلس هذا في مكان وذاك في مكان آخر فاطلعا على عقد الوكيلين، فمجرد ذلك لا يجب الخيار لهما. سأنا مثلت أنهما يجريان هذا، يتكلمان هنا وينتقلان إلى مكان آخر. قد يقال في مثالي صحيح ليس هذا مجلس العقد، ولكن ليست العبرة بمجلس العقد، العبرة بالاجتماع، بحالة الاجتماع حال العقد وقد بقيا عليها ولم يفترقا، فلابد أن نمثل بالافتراق مثلا. على كل، إما بعد الإجراء أو الأحسن ما ذكره المصنف، لأنه الافتراق بعد ذلك يسقط الخيار، لأنه لم يكن مجلس عقد يثبت له الخيار. فلذلك مصنف مثل من أول الأمر بالافتراق، لم يكونا في مكان واحد، هذا هنا وذاك هناك يشرفان ويطلعان، لا يقال هذا مجلس عقدهما. نعم إذا كان كما صورت لك على السطح بتا كل شؤون المعاوضة وأشارا إلى الوكيلين بالإجراء، يقول يصدق أن الوكيلين كلساني الموكلين حينئذ، كأنه لم يبقى إلا أن يتكلما فتكلما من خلال هذين حيثهما، فهذا مجلس عقدهما الذي على هامشه مجلس آخر للصيغة. واضح؟ إلا إذا صدق كون مكانهما مجلسا لذلك العقد، بحيث يكون الوكيلان كلساني الموكلين. طيب هذا ما تقدم، والعبرة بافتراق الموكلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين، هذا شيء واضح من تتمة الكلام. إذا كان انعقاد مثل المجلس العرفي المذكور سببا لثبوت الخيار للموكلين، فثبوت الخيار لهما مغين بافتراقهما، فإذا افترقا عن هذا المجلس سقط خيارهما، لا أنه إذا افترق الوكيلان سقط خيار الموكلين. هذا كله إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد. بقي قسمان آخران من الوكيل. أولهما الوكيل المفوض في التصرف المالي. والمقصود من المفوض في التصرف المالي الذي له أمر إصلاحه، يبيع ويشتري ثم يبيع ويشتري، وإذا شاء أن يفسخ بعض عقود البيع فعل حسب ما يرى من مصلحة من صلاح هذا المال. كل التصرف موكل إليه، فيكون له إجراء هذه المعاوضة والبت فيها صيغة وعملا وفسخها بعد وقوعها لو شاء، وفعل غيرها من المعاوضات وهكذا. وهذا نظير ولي القاصر الصغير مثلا أو المجنون، فإنه يتولى شأن المال، يصلحه بما يقتضيه بمعاوضة بأكثر، يفسخها إذا شاء وهكذا حسب المصلحة. كذلك عامل القراض أي المضاربة، مأخوذ من القرض أي القطع، لأن المضاربة فيها قطع جزء وحصة من الربح للعامل مثلا، مبنية على هذا، أقدم لك المال وأنت تعمل على أن يكون لك كذا مثلا، كسر مشاع ربع أو نصف أو كذا أو في المئة مثلا كما نعبر اليوم من الربح، فله قطعة، يقتطع من الربح له قطعة. فلأنه يقتطع ويقرض هذا أو هذه الحصة من الربح للعامل تسمى قراضا أو مقارضة بينهما. على كل هذا أيضا يتولى جميع شؤون هذا المال في الدائرة التي حددت بحسب الاتفاق بينهما، يشتري به نوعا خاصا من الأمتعة أو أكثر من نوع أو ما شاء من الأنواع، يبيع يشتري إلى آخره، إذا احتاج يفسخ كل ذلك. هذان مثالان للعامل أو للمتصرف في المال بالاستقلال، له تصرف في المال استقلالا في المال من حيث هو لا بعقد واحد، مقابل ما يأتي ممن يعبر المصنف عنه بغير المستقل في التصرف في مال الموكل، لا قبل العقد ولا بعده، ويضرب له المثال بمن قيل له اشتري لي عبدا، يقول هذا يكون وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة، يعني هذه المعاوضة الواحدة اشتري لي عبدا، يعني بمجرد أن تشتري العبد انتهى الأمر، اشتري فقط، لم يقل تصرف في هذا المال، اشتري لي عبدا، يتصرف بمقدار معاوضة، ولم يقل له وإذا شئت أن تفسخ بعد الشراء فالخيار بيدك، فليس له الفاسق بعده، هو وكيل في مجرد إيقاع معاوضة، لا أقول لفظها وصيغتها، هذا كان القسم الأول تقدم شؤونها، لكن جميع شؤون معاوضة واحدة هي هذه. إذا كان من قبيل الأول، يعني الذي يكون مستقلا في التصرف المالي، يقول مصنف فالظاهر ثبوت الخيار لهذا لعموم النص، النص يقول البيعان بالخيار، ومن الواضح أن مثل هذا يقال له بيع، هو البيع هنا في هذه المعاملة، ودعوى أن المتبادر من قوله عليه السلام البيعان بالخيار خصوص المالكين فلا يشمل مثل هذا الوكيل، فلا يشمل حتى مثل هذا الوكيل المستقل بالتصرف، هذه الدعوة ممنوعة. ولماذا يتبادر خصوصه؟ وهذا قلنا لك يصدق عليه عرفا أنه بيع صدقا حقيقيا عرفيا، خصوصا إذا كانت دعواك تبادر المالك منشأها الغلبة، تقول الغالب في البيوع أن يباشرها المالك. لأجل ذلك كلما أطلق بيع تبادر المالك البايع. إذا كان هكذا فالغلبة ممنوعة صغرا وكبرا، أما صغرا فلكثرة بيوع الوكيل، ليست الغلبة بذاك الشكل الواضح الموجب للانصراف. لو سلم أن الغلبة توجب الانصراف فليست بهذا المستوى في مباشرة المالك. بيوع الوكلاء كثيرة وكثيرة جدا، لا يشترط أن تكون أكثر من بيوع المالكين ولا حتى مساوية، ولكنها ليست قليلة بحيث تغلب تلك، واضح؟ وفيها من الكثرة ما يكفي لمنع غلبة تلك غلبة موجبة للانصراف. لو سلم كبرى أن الغلبة توجب الانصراف، وإلا ففي مثله قلنا، وهنا نقول ليس منشأ انصراف الألفاظ غلبة الوجود في الخارج، بل غلبة استعمال اللفظ بالمعنى، بحيث ينشأ علقة خاصة بين اللفظ والمعنى تؤدي إلى انسباق الذهن إلى المعنى عند إطلاق اللفظ. ومجرد غلبة الوجود لا تفيد مثل هذه العلقة، واضح؟ إذن إذا كان كذلك فالوكيل له الخيار. وهل للموكل خيار أيضا أو لا؟ سؤالنا السابق كان بعد الفراغ عن أن الوكيل مجرد وكيل في إجراء الصيغة وليس له خيار، تحدثنا هل يثبت للموكل أو لا. الآن في القسم الآخر وهو الوكيل المستقل في التصرف المالي وقلنا له الخيار، نسأل أيضا نفس السؤال، هل يثبت مع ذلك مع ثبوتي للوكيل المستقل في التصرف المالي للموكل أيضا أو لا؟ يقول لابد أن تخصص السؤال أولا وتقيده بصورة حضورهما، إذ مع عدم حضورهما لا موضوع لثبوت الخيار، واضح؟ هذا الخيار لا يوزع هكذا على مثلا الناس مجانا، له ضوابط على الأقل للحاضر، مع الحضور نسأل هل يثبت له أو لا. هذا أيضا فيه إشكال، وجه بعدم الثبوت وآخر بالثبوت. أما وجه عدم الثبوت فأولا ندعي تبادر المتعاقدين، لا يكفي كونك مالكا في ثبوت الخيار لك ولو مع حضورك، لأن المتبادر من مثل لفظ البيعين في الأخبار المتعاقدان كما تقدم، وأنت لست عاقدا، أنت مالك أصيل حاضر غير عاقد، لأن لك وكيلا باشر كل شيء، المعاملة كلها حتى عقدها، واضح؟ وثانيا ما تقدم من أنه لو وكل فباع لم يحنث بحلفه على عدم البيع، الذي هو دليل على أن عمل الوكيل لا ينسب إلى الأصيل هنا كذلك، بل هذا الوجه أتينا به سابقا، يعني في موكل وكيله يجري الصيغة فقط، ومع ذلك هناك قلنا لو حلف على ترك البيع فوكل لم يحنث. إذا كان لا يحنث ووكيله وكيل في مجرد إجراء الصيغة وهو يتولى شؤونها، ومعنى لا يحنث أن البيع الواقع لا ينسب إليه، إذا كان لا ينسب إليه فلا يحنث بذلك مع توليه كل شؤونها إلا إجراء الصيغة، فأوضح وأولى أن لا ينسب إليه هنا مع عدم توليه شيئا وإنما تولى كل شيء الوكيل، صيغة وغيره. هنا أولى حينئذ أن لا ينسب عمله عمل الوكيل إلى المالك وأن لا يحنث بمثل ذلك. واضح الكلام؟ هذا من جهة. من جهة أخرى نقول إن المستفاد من أدلة جميع الخيارات غير المجلس والحيوان، بل ومن أدلة خيار الحيوان الذي قرن في جملة منها بينه وبين خيار المجلس. كما قلنا أمس المستفاد كون الخيار حقا لصاحب المال لا للوكيل. لماذا لصاحب المال؟ هو ينظر في ماله بيع عيب أو غيب أو غبن، فيرفع العيب أو الغبن بأخذه بالخيار، يرفع الضرر الحاصل والوارد عليه من قبل ذلك. الضرر وارد عليه، العيب نقص في ماله هو، الغبن بيع له هو بزيادة عن القيمة وأمثال ذلك. وصاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام، وخيار المجلس يكون كذلك لوحدة السياق مثلا كما ذكرنا بالأمس. وأيضا المستفاد من الأدلة أن ثبوته للوكيل من جهة كونه نائبا، أدلة الوكالة تعطيك ثبوته لك، أدلة الخيار المتقدمة تعطي ثبوت الخيار لك كوكيل، لا من حيث أنك أساس وأصل يثبت له الخيار في عرض المالك، بل من حيث كونك نائبا عنه وفرعا عليه. فإذا كان هذا هو المستفاد من الأدلة فإنه يستلزم ثبوت الخيار للموكل المنوب عنه. إذا كان ثبوته لك من جهة أنك فرع عليه فثبوته له أولى من ثبوته لك. واضح كيف؟ ثبوته له يعني المالك أولى من ثبوته لك كوكيل. هكذا نقول. إلا اللهم أن يجيء مدع فيدعي مدخلية المباشرة، نقول لمباشرة العقد مدخل في ثبوت الخيار، وهذا غير حاصل في الأصيل في الفرد. نعم أدلة الخيارات تقول هو له لينظر في ماله، نعم ثبوته للوكيل من حيث إنه نائب يستلزم ثبوته للموكل المنوب عنه، هذا في نفسه جيد، ولكن فهمنا خصوصية المباشرة وهي مفقودة فلا ينفعك شيء من هذا. لكن من أين تفهمها؟ أين في الأدلة ما يدل على اعتبار مباشرة العقد؟ لم يؤخذ في الموضوع إلا عنوان البيع مثلا، البيعان بالخيار، أو في خبر الشرط في المجلس، الشرط في البيع ما لم يفترق أو شيء من هذا، التعبير بالشرط الصادق على كل حال مع المباشرة وغيرها، البيع صادق مع المباشرة وغيرها كما قلنا قبل قليل. من هنا هذا الاحتمال غير وارد، احتمال اعتبار خصوصية المباشرة، ويكون ما ذكر من الوجه الثاني هو الأقوى، يعني أدلة الخيار تثبته لصاحب المال وثبوته للوكيل كنائب يستلزم ثبوته للمنوب عن. فهذا الوجه أقوى ويثبت على أساسه الخيار للموكل، وبناء على هذا قد يثبت الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد، من طرف البائع مثلا أو من الطرفين البائع والمشتري، ما دام قلنا في مثل الوكيل المستقل في التصرف المالي إنه يمكن أن يثبت الخيار للوكيل ويثبت للموكل يمكن أن يثبت لهما معا مع الحضور، فيكون لشخصين الوكيل والأصيل، ويمكن أن يتعدد الوكيل فيثبت للكل. لكن لست أقصد من تعدد الوكيل وجود عدد من الوكلاء أحدهما في عرض الآخر أو أحدهم في عرض الآخر، مثل أن يكون للبائع وكلاء متعددون، يقول أنت وكيلي في تصرف في المال، وأنت وكيلي المستقل بالتصرف منه، وأنت وكيل، ولكن جاء واحد من هؤلاء تولى هذه المعاملة بتها وأجراها، فإن بقية الوكلاء العرضيين لا ربط لهم بهذه المعاملة ولا وجه لثبوت الخيار لهم. وإنما أقصد أن يكون وكلاء طوليون، أنا المالك وكلت هذا، فوضت أمر المال إليه، قلت له أنت وكيل في التصرف المالي بالاستقلال، اذهب أصلح هذا المال، بع واشتر وافسخ وامضي ما شئت. خب عندما يكون التفويض بهذه السعة وهذا الإطلاق يشمل أيضا، أو على الأقل فلنفترض أن توكيلي لا مطلق بحيث يشمل أيضا صورة أن يوكل شخصا ولا يباشر بنفسه، واضح؟ فافترضنا أنه هو أيضا وكل ولو بحدود، ولكن مثلا بحدود من حيث المتاع أفرض، أو نوع المعاوضة، ولكن تصرف المالي في شأن هذا النوع يكون مطلقا فيه، يمكن أن يكون هكذا، أو كقدر متيقن ما لو أطلق له أيضا وقال له أنت وكيل عني في التصرف المالي المستقل في مال فلان، باعتباري وكيلا عنه أستطيع أن أوكلك لأنه لم يشترط علي المباشرة، وهكذا ذاك أيضا بمقتضى الإطلاق له أن يوكل، فوكل الموكل الوكيل وكيلا آخر، والوكيل وكيلا ثالثا، والثالث رابعا، والكل كان حاضرا، والأخير باشر هذه المعاوضة بتها وأجراها، حينئذ يمكن أن يقال أو اشتركوا مثلا في بتها وإجرائها، ولو أن واحدا شارك فقط في الإجراء، لكن هذا ليس وكيلا في الإجراء، هو وكيل في التصرف المستقل في المال، نعم عمليا خارجا أجر فقط، وكلهم وكيل مستقل ولكن تولى شيئا منها، يمكن أن يقال بالثبوت للكل وللأصيل أيضا، 5، 6، 10 يكون لهم الخيار حينئذ. ويتفرع عليه أنه لو بادر أحدهم فأمضى لزم العقد وسقط خيار الباقين، أو فسخ انفسخ العقد وسقط خيار الباقين. قد يقول قائل نحن سمعنا منكم مقولة مفادها أن الفاسخ يقدم على المجيز، الفاسخ يقدم على المجيز. الآن قلت لو بادر أحدهم ففسخ سقط خيار الباقين، هذا جيد، هذا يصدق عليه تقديم الفاسخ على المجيز، لأن الباقين إن أرادوا الفسخ أيضا قبل لن يغير شيئا، إن أراد بعضهم الإجازة قلت قدمنا من فسخ، هذا تقديم الفاسخ على المجيز، المقولة منطبقة هنا. لكن في شقها الأول لو قد تقدم أحدهم وبادر فأمضى تقول سقط خيار الباقين، ولو أراد غيره الإمضاء فبها، لكن لو أراد غيره الفسخ هذا من موارد وجود مجيز وفاسخ، لكنك تقدم المجيز لأنك تسقط حق من يريد الفسخ بعده وتقول لزمه العقد، هذا ينافي مقولة تقديم الفاسخ على المجيز. يقول المصنف: موضوع المقولة مختلف عما نحن فيه. ما نحن فيه الخيار ثبت لطرف واحد أصيل، ووكلاؤه بالطول ثبت لهم الخيار المتعدد، فهؤلاء منزل طرف واحد والخيار منزل خيار واحد. نعم للكل أو لكل إعماله فسخا وإمضاء، فإذا أعمل فسخا أو إمضاء سقط خيار الباقين، هذا الخيار في الطرف أخذ به وانتهى الأمر. للكل حق أن يأخذ به، لا بمعنى وإن أخذ الأول أخذ أنا أيضا، فإن فسخ ربما أجيز وإن أمضى ربما أفسد، لا هكذا، بمنزلة خيار واحد لكن الكل يستطيع أن يعمله. أما مسألة تقديم الفاسخ على المجيز ففيما لو ثبت من الطرفين كبائعين في مجلس، هذا له الخيار وذاك له الخيار، إذا توافقا على الإمضاء أو الفاسخ أو ما يساوي الإمضاء مثل إسقاط الخيار فبها، لكن لو اختلفا فأراد أحدهما أن يفسخ والآخر أن يجيز، هنا نقول نقدم الفاسخ. يعني لو فسخ أحدهما أولا، انفسخ العقد انتهينا، فلا معنى لإلزام الآخر، يلزم من طرف واحد، العقد يحتاج إلى طرفين، هذا مسلم لو تقدم الفسخ. لو تقدم الإلزام، هذا إلزام من طرفه ويحتاج إلى إلزام من طرف الآخر، فلو أراد الآخر الفسخ انفسخ العقد، هذا معنى تقديم الفاسخ على المجيز فيما هما من طرفين. وأما ما نحن فيه فطرف واحد، أيما واحد منهما تقدم وأخذ بالخيار فسخا أو إمضاء انتهى هذا الخيار، عمل به ويؤخذ بمقتضى ما عمل من فسخ أو إمضاء. واضح الكلام؟ قال: هذا كله إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد، وإن كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء. فإن كان، هذا جامع بين قسمين، قسمه الأول منهما يعني ثاني الثلاثة. فإن كان هذا الذي هو وكيل في التصرف المالي مستقلا في التصرف المالي في مال الموكل، بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها كما بينا، نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين، فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص، ودعوى تبادر المالكين ممنوعة إذا تطلقها هكذا ولا تأتي لها بمستند أو تأتي بمستند غير الغلبة، نقول ممنوعة، يصدق على مثل هذا الوكيل أنه بيع أيضا على الحقيقة، فلا يتبادل المالكان. وإذا كنت في دعوة التبادر تقول إن مستندها هي الغلبة، فخصوصا إذا استندت إلى الغلبة أجيبك وأمنع، لأن الغلبة التي هي المستند ممنوعة، فإن معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصر. واضح؟ أو يكون وجه التخصيص أن الغلبة أضعف شأنا من أن تكون مستندا، لأن ممنوعة في الصغرى فضلا عن الكبرى، ولذلك لا يذكر المنع في الكبرى لوضوحه. طيب هذا للوكيلين، وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما عن التذكرة؟ أنا أكتفي بهذا المقدار لأفسح المجال للإخوان بالوصول إلى الدرس الآخر. الحمد لله رب العالمين.